هنا إذاعة صوت الشعب تقدم
حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى
هنا
مدرسة التاريخ.
وحيث يتكلم العالم
لغة واحدة
هنا
مدرسة التاريخ.
وثائق وحكاية
يكتب عنها للإذاعة
أنور قائد الشلفي.
رواية التاريخ فن
بين ريشة ولون،
يؤديها دراميا
أحمد عباس المختفي
وأنور قائد الشلفي.
عبر من الماضي،
دروس أبدا لا تقبل النسيان.
للمخرج
عبد الله علي.
الحلقة الأولى على أعتاب الحرب العالمية الثالثة، الجزء الأول.
عشاق التاريخ أينما كنتم من العالم الموبوء بالسلام السياسي أكثر من أوبئة الحروب الضارية، مرحبا بكم في مدرسة التاريخ الأولى، حيث يلتقي الأثر بالحدث الذي ولى
هنا وحسب. يتكلم العالم لغة واحدة، ليست في قواميس اللغات بل في ذاكرة العبر والعظات. ولأن الدرس التالي يأتي في زمن قيل عنه بأنه عتبة الحرب العالمية الثالثة، فإن جل ما نتمناه أن تصل العبرة مما مضى من تاريخ الحروب إلى كل ضمير حي. أما بعد،
من لم يسمع طبول الحرب العالمية الثالثة تقرع لابد أن يكون مصابا بالصمم.
أما العالم الألماني الشهير ألبرت أينشتاين وقد رحل عن عالمنا، لم يكن يدري ما الذي سيستخدمه الإنسان في الحرب العالمية الثالثة، وله في ذلك مقولة شهيرة: في الأولى استخدم الإنسان العصا، وفي الثانية الحجر، ولست أدري ما سوف يكون في الثالثة.
وغير هذين، فإن الكثير من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين وأنصاف من ذكروا للتو قد تكهنوا بالطرق الخاصة لكل منهم عن نشوب مثل هذه الحرب التي لن ترحم أحدا.
نوستراداموس،
ما هذا الاسم؟ ولماذا تم ذكره هنا؟ وما علاقته بهذا الدرس الحربي العالمي؟
لا بأس أن تكون ثمة أسئلة لا حصر لها عن مثل هذه الحرب الرهيبة والمفزعة، فهي بحسب الجنرال فرنر الخوف الكبير، وقد خصص لها مؤلفا كاملا. أما عن نوستراداموس فهو مجرد عراف فرنسي اشتهر اسمه مع كتاب خاص له ذكر فيه الكثير من الحوادث والكوارث التي ستمضي بهذا العالم إلى حافة نهاية الوشكة.
هذا مع أن مدرسة التاريخ ليست مخصصة للتنجيم ورجاله.
نعم، لكن من المهم هنا معرفة أنه في الفترة ما بين 1503 وحتى الفترة 1566 للميلاد عاش ميشيل دونوترام الشهير بنوستراداموس، وهو اسم لاتيني، وكان منجما فرنسيا وطبيبا.
ترتكز شهرته على كتابه القرون الذي انتهى من تأليفه عام 1555، وهذا الكتاب هو سلسلة من التنبؤات المنظومة شعرا.
وقد كسب نوستراداموس شهرة بقيت إلى اليوم منذ العام 1559 عندما مات هنري الثاني ملك فرنسا بطريقة تنبأ بها كتاب القرون هذا.
ولد نوستراداموس في سان ريمي شمال فرنسا، وحصل على درجة الطبيب عام 1532 للميلاد، وأصبح أستاذا جامعيا في جامعة مونبلييه.
إن نجاح كتاب القرون هو الذي أكسبه وظيفة طبيب البلاط لدى شارل التاسع ملك فرنسا، كما أصبح أيضا مستشارا لكاترين دي ميديتشي زوجة هنري الثاني ملك فرنسا.
نبوءات نوستراداموس غامضة وعرضة لتفسيرات كثيرة، نشرت إحداها عام 1921، ويبدو أنها كانت تتنبأ بالحرب العالمية الثانية التي دارت أحداثها الدامية في الفترة ما بين 1939 1945.
أثناء تلك الحرب أصدر الألمان نسخهم الخاصة بهم من نبوءات نوستراداموس لإقناع الشعب الألماني وأعدائهم الأوروبيين بالنصر النهائي للنازيين.
حتى الآن لم تجبني عن علاقة نوستراداموس بدرس التاريخ العالمي الذي نحن بصدده الآن.
في كتاب القرون كانت نبوءة خاصة بالعام 2016.
قد مرت بسلام.
من قال ذلك؟ وإنما يحدث في أنحاء متفرقة من العالم حاليا دليل تأكيد على تلك النبوءة.
كذب المنجمون وإن صدق.
لسنا بصدد الحديث عنهم بأي حال في الوقت الذي فيه تكون حرب ضارية تضع حياة العالم كله على المحك.
إذن من أين نبدأ لنخلص من هذا الحديث المطول عاجلا قبل فوات الأوان؟
دعنا وحسب نعود حاليا إلى هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، وهو لديه من الآراء والتحليلات السياسية ما يقارب تماما تلك النبوءات للطبيب والمنجم الفرنسي آنف ديكت. على أعتاب الحرب العالمية الثالثة الجزء الأول. هنري كيسنجر اسم له تاريخ سياسي عريق وحافل بالمنجزات المهمة في الأحداث السياسية العالمية، لكننا لو أردنا أن نتوقف عند محطة بعينها كبداية لحديث شيق عنك، ربما نبدأ بالعام 1973. ما الذي بقي في الذاكرة عن هذا التاريخ؟
نعم أحسنت، وشكرا لتقديمك الموجز الصحفي عني في عالم السياسة المرهق والكثير التعقيدات. أما وقد أردت أن تكون البداية من أحداث العام 1973 وعما بقي في الذاكرة لدي منه، فالذي أرى أنه من الجيد ذكره هنا هو أن ذلك العام كنت فيه منهمكا تماما في إرساء اتفاقية وقف إطلاق النار في فيتنام، وبالتأكيد أن العالم في أنحاء متفرقة منه كان منشغلا هو الآخر بالعديد من المفاوضات والمباحثات السياسية، وأيضا بالحروب التي لن تتوقف كما لن تنتهي المفاوضات بشأنها طالما هناك إنسان على وجه الأرض.
سيادة المستشار هنري، أفهم منك الآن وربما غالبية مستمعي هذا اللقاء الصحفي معكم بأنكم تودون تسليط الضوء أكثر على حقائق ما يحدث في العالم من حروب بشعة وغيرها، وأنها لا يمكن أن تنتهي بأي حال، إذ الخير والشر متلازمان أبدا في حياة البشرية. لكنكم سيادة المستشار لا تقولون الكثير رغم ذلك، وربما خشية أن يفهم ما ترمون إليه خطأ.
ولماذا لا تقول أنت أنني ومن خلال كلمات السابقة عن انهماكي في إرساء اتفاقية وقف إطلاق النار في فيتنام أريد أن أشير إلى جائزة نوبل للسلام التي تم تكريمي بها ذلك العام 73؟
بالتأكيد هذا السؤال كان من أهم الأسئلة التي أعددتها مسبقا لتسليط الضوء على شخصكم الكريم، لكنها أنت تسبق إلي، تفضل حضرة المستشار.
اسمع، لست مهتما بتاريخي السياسي من باب المباهاة على أحد بأن كانت لي إنجازات عديدة وملاحم سياسية بطولية في أي شأن. جائزة نوبل للسلام مثلا وقد تطرقنا إليها لم أكن أنتظرها أو أخطط لها على الإطلاق، كما لم تكن في حساباتي الشخصية تماما. فالأهم منها أن كانت ذلك العام سياسة أمريكا على المحك في تلك الحرب الفيتنامية التي سمع بها العالم، قيل أن أمريكا هزمت فيها شر هزيمة لن ينساها التاريخ. يا عزيزي، أنا عن نفسي سعيت فيما أراه يحقق السلام لبلدي، أولا كما يحفظ لها ماء وجهها وكبرياءها كأمة قوية في كل مجالات الحياة الحديثة.
وهل قال أحد غير ما تفضلت به الآن؟
ليس الأمر محصورا بي شخصيا فيما أقوله عن بلدي، أو محصورا فيما نقوله كأمريكيين عن بلادنا وأمتنا، وأنت كصحفي لابد أن لديك ما يكفي من التفاصيل عما تقوله دول عديدة من العالم عن أمريكا وقواتها القتالية مثلما تجذف على اسمها سياسيا، وأن كل كبيرة أو صغيرة تحدث في مكان ما لا بد أن نكون نحن وراءها.
سنأتي للحديث عن إيران لاحقا، لو أنك أشرت إليها في هذا السياق كما أفهم يا حضرة المستشار. ولكن قبل ذلك، جائزة نوبل للسلام، وحتى يكتمل الحديث عنها بالشكل الأفضل، أنتم قبلتم الجائزة التي استحققتموها في تلك الفترة من التاريخ، وقطعا لم تسعوا لنيلها، فقط أن ذلك كان في ذات الوقت الذي يتم رفض الجائزة من شريككم فيها بالمناصفة الفيتنامي الشمالي لي دوكتور. كيف تردون؟ أو برأيكم لماذا تم رفض الجائزة وقد جاء التتويج لجهود مفاوضات تصب في مصلحة فيتنام قبل أمريكا؟
جد ذلك الفيتنامي واطرح عليه هذا السؤال إن شئت. أما أنا فلم أكن أول من ينال الجائزة العالمية، كما ليس لي دوكتو أول من رفضها. والأهم من هذا وذاك أن ما تم على أيدي أمريكية في فيتنام حينها ليس هو الحدث الوحيد والأبرز. لو أنك تنصف السياسة الأمريكية قليلا فيما يتعلق بتلك الفترة التاريخية المهمة، لا ذكرت للناس المساعي السياسية الكبيرة لأمريكا في الفصل بين القوات الإسرائيلية من جهة وبين القوات العربية المصرية السورية تحديدا. لقد كانت هذه الأطراف تخوض حربا شرسة فيما بينها حتى تم الفصل الأمريكي بينها عام 1974.
صحيح، لكن فيما يتعلق بالمفاوضات الرامية لتحقيق السلام بين أطراف الصراع الدامي في فيتنام، فإن الحرب هناك استمرت رغم كل الجهود التي بذلتموها عامين كاملين عقب نيلكم جائزة نوبل للسلام.
استمرار الحرب على الرغم من الجهود التي تبذلها أمريكا أو غيرها في كل مكان من العالم لا يعني أبدا فشل المفاوضات السياسية وحدها وبشكل مستقل عن النية الحقيقية الكامنة لدى أطراف الحروب في إيقاف نزيف دماء شعوبهم قبل البحث عن أي مخرج سياسي أو حل عسكري حاسم لمصلحة زعماء تلك الحرب. يا عزيزي، أنا أقول لك هذا الآن لتذكيرك لو أنك نسيت أن لم تكن فيتنام وحدها من تعاني في تلك الحقبة التاريخية، فإلى جوارها تماما كانت كمبوديا ولاوس في صراعات داخلية فيما بين شعوبها، وأيضا في صراعات خارجية مع فرنسا المستعمرة لها ذلك الحين، وقد كانت كل هذه الدول مجتمعة تنضوي تحت مسمى واحد هو المستعمرة الهندية الصينية الفرنسية.
في مصادر التاريخ الكثير من التفاصيل المطولة لمن أراد عن الحرب الفيتنامية والسياسات التي تبعتها عدد من الدول العالمية التي لها علاقة بتلك الحرب أو بشعوب منطقة جنوب شرق آسيا، لكننا وقد وصل بنا الحديث إلى ذكرها لن نخوض في تلك التفاصيل المطولة التي ربما في وقت وموعد لاحق من مدرسة التاريخ سنتطرق إليها بشكل خاص ومباشر. حاليا نكتفي بذكر النتائج المترتبة على الحرب الفيتنامية حتى ذلك الموعد الخاص بها.
مات في الحرب الفيتنامية نحو 1,000,000 فيتنامي جنوبي و 58,000 أمريكي، وقد تراوحت خسائر الفيتناميين الشماليين ما بين 500,000 والمليون، وقتل عدد لا يحصى من المدنيين.
وقد فاق قصف الولايات المتحدة لفيتنام قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية بأربعة أضعاف، وعانت فيتنام الشمالية من دمار هائل في صناعتها وشبكة مواصلاتها، كما أصبح نحو نصف سكان الجنوب لاجئين.
جعلت الحرب لفيتنام الشمالية نفوذا في جنوب شرق آسيا، وساعدتها في تشكيل حكومات شيوعية في لاوس وكمبوديا في عام 1975.
وفي العام 1976 استطاعت أن توحد شمالي وجنوبي فيتنام في دولة فيتنامية واحدة، وأعادت فيتنام ببطء بناء اقتصادها واستأنفت بعض العلاقات مع الغرب.
كانت لحرب فيتنام آثار بعيدة المدى على الولايات المتحدة،
وبحسب ما بين أيدينا حاليا من مصادر عنها فإنها تعتبر الحرب الخارجية الأولى التي فشلت الولايات المتحدة في أن تحقق فيها أهدافها.
وما زال الأمريكيون إلى اليوم منقسمين بسبب القضايا الرئيسية للحرب، عما إذا كان يجب على بلدهم أن تتورط فيها أم لا.
حضرة المستشار هنري، لديكم العديد من المؤلفات المهمة في شؤون السياسات الخارجية لأمريكا ومدى تأثيرها وتأثرها في العلاقات البينية مع دول العالم، وقد ضمنتم معظم تلك المؤلفات تحت عنوان مذكرات هنري كيسنجر.
نعم، هذا صحيح تماما. ومن ضمن سلسلة تلك المؤلفات أو المذكرات الأسلحة النووية والسياسة الخارجية عام 57، ثم سنوات البيت الأبيض عام 79، يليها سنوات الغليان في 82، وصولا إلى الدبلوماسية عام 1994، والذي تناولت فيه العديد من رجالات السياسة الأمريكية وأبرزهم عالميا ممن عرفت خلال سنوات عملي كمستشار الأمن القومي ووزيرا للخارجية لولاية اثنين من رؤساء أمريكا، ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.
حضرة المستشار هنري، ماذا عن الحرب العالمية الثالثة؟
كل هذا اللقاء المطول من أجل هذا السؤال قطعا، لا عن غيره. وقد كان متوقعا لدي أن تأتي الصحافة للمزيد من الثرثرة حول هذا الحدث العالمي المصيري.
ليس ثرثرة بالمعنى الحرفي حضرة المستشار، لو أنك أردت وصف هذا اللقاء عن مصير العالم بأسره. وللعلم فقط، فهو وإن كان مطولا إلا أنه لقاء شيق لا يمل أبدا.
شكرا شكرا عزيزي لهذا المديح العابر، لكن دعني أسألك الآن، لماذا لم تصل بنا مباشرة إلى هذا الموضوع منذ البداية وقد كان مواتيا لك أن تفعل؟
حضرة المستشار، أنتم أدرى بأن على الصحافة أن تسأل لتنقل الإجابات للرأي العام دون اجتهادات وإضافات.
إذن دعني أشرح لك الآن وبالتفصيل الباعث على الملل سيناريوهات هذه الحرب العالمية. إن نذر الحرب العالمية الثالثة بدت في الأفق منذ أمد بعيد، وطرفاها هم الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا وإيران من جهة أخرى، وأن ما يجري الآن هو تمهيد لهذه الحرب التي ستكون شديدة القسوة، بحيث لا يخرج منها سوى منتصر واحد هو الولايات المتحدة من وجهة نظري الشخصية.
ليس أدل على ذلك من أن واشنطن تركت الصين تعزز من قدراتها العسكرية كما تركت روسيا تتعافى من الإرث السوفيتي الأسبق.
نعم صحيح، وهذا ما عاد الهيبة لهاتين القوتين، لكن هذه الهيبة هي التي ستكون السبب في سرعة زوال كل منهما ومعهما إيران التي يعتبر سقوطها هدفا ذا أولوية لإسرائيل. ثم إن إدراك الاتحاد الأوروبي لحقيقة المواجهة العسكرية المحتومة بين أمريكا وكل من روسيا والصين المتباهيتين بقوتهما، وهذا تماما ما دفع للمسارعة بالتوحد في كيان واحد متماسك قوي.
هناك تسريبات وثائقية تتحدث عن أن الدوائر السياسية والاستراتيجية الأمريكية طلبت من العسكريين احتلال 7 دول شرق أوسطية من أجل استغلال مواردها الطبيعية، خصوصا النفط والغاز بالإضافة إلى الغذاء.
السيطرة على البترول هي الطريق للسيطرة على الدول، وهذا بات من مسلمات السياسة الحديثة التي لا يختلف عليها اثنان. أما السيطرة على الغذاء فهي السبيل للسيطرة على الشعوب.
هل حققت أمريكا هذا الهدف حتى الآن؟
العسكريين الأمريكيين حققوا هذا الهدف تقريبا، أو هم في سبيلهم إلى تحقيقه استجابة لطلبات.
ما التالي؟ أو ما الذي تبقى على أمريكا أن تعمل وفق ما يصلوا بها إلى ما تريد من سياساتها المتبعة في الشرق الأوسط؟
بقي حجر واحد علينا إسقاطه من أجل إحداث التوازن المطلوب بين الأهداف والسياسات الأمريكية في تلك الناحية من العالم. الحجر الوحيد هذا الذي علينا إسقاطه هو المتمثل في إيران.
لكن روسيا والصين لن تقف هنا موقف المتفرج، خاصة وأن بين هذه الدولة ما يشبه التحالف غير المعلن الرسمي.
بالتأكيد أن روسيا والصين لن يقفا موقف المتفرج، ونحن نمهد الطريق لقواتنا، خصوصا بعد أن تشن إسرائيل حربا جديدة بكل ما أوتيت من قوة لقتل أكبر قدر من العرب. هنا سيستيقظ الدب الروسي والتنين الصيني، وقتها سيكون نصف الشرق الأوسط على الأقل قد أصبح إسرائيليا، وستصبح المهمة ملقاة على عاتق جنودنا، وأقصد هنا الأمريكيين الغربيين بصفة عامة، والمدربين جيدا والمستعدين في أي وقت لدخول حرب عالمية ثالثة يواجهون فيها الروس والصيني.
يبدو هذا السيناريو مرعبا كفاية لتحقيق مصالح سياسية لأمريكا في الشرق الأوسط وبأقل التكاليف بالنسبة لها.
لا 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 لا، ليس بأقل التكاليف، لو أنك تقصد التكاليف المالية الضخمة المرصودة لهذا المخطط القادم، لكنه ربما ينطبق على التكاليف الأخرى كالعتاد العسكري وأعداد الجيوش اللازمة لتحقيقه على أرض الواقع.
سؤال أخير حضرة المستشار هنري كيسنجر.
ما من سؤال أخير يا عزيزي، ستظل تسأل أنت وسيظل العالم كله يسأل عن مصيره المحتوم في هذه الحرب، تفضل بنا.
ما هي النتيجة من كل هذه السياسات التي تتزعمونها وتديرونها بحنكة واقتدار على الرغم مما يعترض الطريق، طريق أمريكا تحديدا، من تحديات تبدو أكبر مما بإمكانها التحكم به متى أرادت؟
أولا انظر أنت إلى طول هذا السؤال حضرة الصحفي المحترم، والذي يبدو متناقضا مع ذاته أساسا، فأنت تذكر فيه أننا نتزعم وندير تلك السياسات في منطقة الشرق الأوسط بحنكة واقتدار، ثم تقول أن ثمة تحديات أكبر، لكن لا بأس بهذا القدر من التصريح الصحفي الجاد، ولتعلم أنه من ركام الحرب سيتم بناء قوة عظمى وحيدة قوية صلبة منتصرة، هي الحكومة العالمية التي تسيطر على العالم. ولا تنسى أن الولايات المتحدة تملك أكبر ترسانة السلاح في العالم، لا يعرف عنها الآخرون شيئا، وسوف نقوم بعرضها أمام العالم في الوقت المناسب.
أعزائنا عشاق التاريخ أينما كنتم، حتى الآن ليس كل ما تقدم من هذا اللقاء المطول مع مستشار الأمن القومي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر هو كل ما قيل عن الحرب العالمية الوشيكة، لكننا نكتفي به لهذا الجزء من الدرس حتى موعد آخر على أعتاب الحرب العالمية الثالثة.
حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى
هنا.
مدرسة التاريخ.
وحيث يتكلم العالم
لغة واحدة
هنا.
مدرسة التاريخ.
وثائق وحكاية
يكتب عنها للإذاعة
أنور قائد الشلفي.
رواية التاريخ فن
بين ريشة ولون،
يؤديها دراميا
أحمد عباس المختفي
وأنور قائد الشلفي.
عبر من الماضي،
دروس أبدا لا تقبل النسيان،
للمخرج
عبد الله علي.